بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي جل صدره وعلى شحمته وتعالى على الناس، يخلق ما يشاء ويختار، فلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، فتعلق برحمات قوله: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واشهد ان حبيبا عظيما وطالبا استاذنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالات ربه وأدى أمانته، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم نستجد النبي عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم أولدنا حوضه، اللهم أولدنا حوضه، ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، ابتدأكم وطال منشاكم وتنوئكم من جنات الله منزلا، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل منشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورحمة. ما زلنا نواصل حديثنا، ونرجح نتكلم الحقيقه يمكن ثلاث اربع نقاط مهمين قوي. النقطه الاولى، الواحد مش متخيل ان هو ممكن ينجح في حياته اذا ظل انسانا نظريا، يعني رب يكون النهار قاعد يقرا من الكتب بس مفيش تطبيق عملي. التطبيق العملي ده مهم جدا، يعني مش متخيل ان انا مثلا ابقى لعيب كوره مثلا، يعني اقوم جايب كتاب كده بتاع احرف لعيب في العالم وافتح صفحه ثلاثه، يعني لما ناخد الكوره على صدره كده ولما ينزلها كده احفظ حافظ، انما احيانا التطبيق كارثه زي اللي بتحصل لنا كل كام يوم في مصر كده. الناس بتقرا الكتب، ان انا ساعه بتقابل عمالين يديهم فلوس ومعسكرات وينفقوا، والابطال والمصريين هم رايحين جايين، المصريين هم، وفي الاخر ثلاثات واربعات وخمسات، ربنا يكفينا الشر. يعني الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيوجه نظر من يخطئ من صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كده، يعني قال واحد يصلي ايه اللي بتعمله ده؟ انت هتقلب وتسيبه وتمشي خلاص، الراجل انت برجيت له دماغه ما عرفتوش هيتصرف ازاي، يعني ايه العملي؟ اسجد ازاي؟ ارفع ازاي؟ لا والله ادعو ازاي؟ لا ما ينفعش كده. يعني هذا التطبيق العملي مهم جدا، لان عمر ما الانسان بينسى بالتطبيق العملي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش للصحابه خذوا عني مناسككم، لا بصوا بقى ما طلبوا منه، ظهر الفتائي جل الذاهبين الى الحج عندهم الفتائيه مش فاهم حاجه خالص. اولا الصدمات، ايه الصدمات؟ المنهج ما عرفوش الا عن طريق ورق، وفي التلفزيون يعني ممكن ينشفوا ريقنا عشان يجيب لك مثلا كام صوره كويسه كده لموضوع الحج يعني. انما النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وعلم كيف تكون، يعني شوف انت لما تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج احداث، الاحداث ايه بقى؟ ان مناسك الحج رغم ان النبي ما حجش الحج واحده بس اختلفت عليها الامه، يعني علم الناس وهم ما شاء الله صحابة كانت أبطاروهم قوية والذاكرة ما فيش بعد كده. ما الشغل ربنا ماذا الشغل شغل مكان ربنا فحينك ازاي يعني من النهاردة فيها واحد قاعد يحفظ مثلا في سورة البينة 14 سنة لان اصلا باله مشغول بغير الله سبحانه وتعالى انما لو بيصفق من الله عز وجل هو بيتعلم حاجة يتعلم على طول. ولذلك الصحابة كانت بفرقوا بالنبي حتى في مسألة ماذا أهل صلى الله عليه وسلم اللي شافوا فأهلت مكانه وقعد يصلي واللي شافوا لما ابتدى يركب على جدته واللي شافوا أو سمعوا لما ابتدى يتحرك بالدابة فحصلت الاختلافات واللي رجح إن النبي لا حد قارن واللي رجح لا ده حد مش عارف مفرد قصص. لكن الشاهد في كلامي هو التطبيق العملي ولذلك بكله تأثير أعمق في النفس. يعني انا قلت لكم النهارده لما الجماعه في اوروبا دول بيقعدوا واحد يقعد يتفرج عليهم في حياتهم وتاريخهم في موضوع الكوره يمكن بتكلم بتشكيل شويه لان هو الاقرب لمسيره الشباب مفيش حاجه اسمها في حاجه حوادث وبيتمرن على كوره انها تتشق يعني الاخر بيدفعوا فيهم فلوس تسد فيهم بلد. لما احنا هنا مثلا ب 1000 جنيه بيطلعوا على 15 سنه ب 1000 جنيه والاكل عليه والشرب عليه كمان يعني لان الراجل كل حياته نظريه. النبي صلى الله عليه وسلم اتى اليه رجل اسمه ابو جبير فدعا او فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بوضوء. الوضوء اللي هي الميه اللي هتتوضا بيها يعني غير الوضوء اللي هي عمليه الوضوء نفسها يعني. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بوضوء فقال توضا يا ابا جبير توضا. فرجل ابو شاده بدا ابو جبير بفيه يعني اول شيء عملها كده راح متمرض ومجد في القدح اللي يقول فيه الميه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف بفيك يا ابا جبير فان الكافر يختلف بفيه. النبي قال له فيه ده هل سكت؟ فالمعرض ممكن يبدا على كده ايه المشكله يعني الموضوع ما يتفهمش من خلال كلام النبي غير انك انت ما تتبعش فيه فبتدي كده اختلف لي الاول ولا لا. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء الميه فبدا النبي صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه حتى انقاهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا الى المرفق والى اليسرى كذلك ثلاثا ثم مسح راسه وغسل رجليه. هذا الكلام صححه الامام الالباني في السلسله الصحيحه. تطبيق العمل دليل. هل الوضوء مهم او كده؟ طبعا. عشان كده حضرتك النهارده كثير من المسلمين يستحي ان يسال كيف الوضوء مكسوف. كلام يمكن كان حصل في روايه يعني روايه الحسن والحسين المشهوره لما كان ذاهبين الى المسجد ووجد شيخا يتوضا فلو في توضا غلط انا سال ده ولاد مين؟ ولاد علي بن ابي طالب واحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى ذلك الرجل وقال له يا عم تحكم بيننا في هذا الوضوء. هو بيقول لي تراب وانا بقول له ادب غير عادي. قال بعد ما توضا الاثنين يعني استشعر ان الادب العالي هو اللي خلاه بيتعلم صح بس احنا بنقول له لا يعني تحكم بيننا. فقال لهما كلاكما محسن ولكن الشيخ الكبير هو الذي اخطا. فمساله تعلم الوضوء مش مساله فرعيه ومش مساله مش مهمه يا عم ربك رب الأم ونعمل كده لا. لابد حينما تقبل على هذا الأمر فاعلم إن هو ده مفتاح الصلاة عند حضرتك. يعني الصلاة لن تقبل إلا بهذا الوضوء. فلذلك يجب على كل مسلم أقوله يجب على كل مسلم إن هو النهاردة يقعد يتعلم فرائض الوضوء من أول وجديد ويعرف هي سنن الوضوء ويعرف هي نواقض الوضوء. ده موضوع مهم يعني لن نحول درسنا الى درس فقه لكن من باب الشيء للشيء يذكر لابد ان نعرج على هذه الامور كما علمنا اياها ربنا تبارك وتعالى في سوره المائده وكما علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النهارده وانت داخل حضرتك بتتوضا في ناس كتير جدا 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 تتهاون في موضوع الوضوء حتى في مساله ارتداء الشراب لو عارف اذا كان خلع الشراب ينفع ولا ما ينفعش ولا اذا كان عارف الشراب لا اخره على طهاره ولا لا، او اللي بيسمعه بيعمله. يعني حتى وقتنا هذا كثير من المسلمين يجهل مساله المسح على الشراب، ما يعرفهاش، وقد تكون عائق لكثير من المسلمين. يقول لك انا لسه اخش على عجازنا والشراب قصص. لكنه لو علم فقه هذا الدين وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لوجد ان الدين في منتهى اليسر، كما يقول ربنا تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففرائض الوضوء المتفق عليه بين العلماء على السريع كده، اول حاجه غسل الوجه. طب ايه الوجه؟ الاقي ناس بتغسل وشها لحد هنا مثلا. الوجه كان عرفه العلماء من منزل هذا الشعر الى اسفل الذقن ذقولا وبين شحمتي الاذن عرضا. يبقى ما ينفعش واحد النهارده وهو بيتوضا في بعض الناس عينيها جوه تحرقي كده مثلا في ايه، يعني من تحت داخله لجوه شويه، فما بيغسلش وشه كويس، فالجزء بتاع الشارب والجزء بتاع الذقن من تحت وجزء العين من تحت ده لا يغسله الماء كده، ما غسلش وجهه، ووضوءه باطل وصلاته بالتالي باطله. وليس هناك عذر للجاهل، لان دين ربنا قال لك اتعلم واعرف زي ما بتتعلم اي حاجه بتعرفها. يبقى اول شيء تعرفه الوجه. من هذا الامر مساله المضمضه والاستنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم اقول على الارجح كما ذكر الصحابه ما ترك المضمضه والاستنشاق ولا مره في وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولا مره فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نحن لا يعني نقول انها من فرائض الوضوء والواجبات، لكن نقول على الاحوط طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضه ولم يترك الاستنشاق فعلى الاحوط الوجوب ياتي كما راى بعض الحنابله. اي مساله غسل الوجه ثم غسل اليدين الى المرفقين. ناس كثير جدا الذين ابتلاهم الله بمساله ليس الا الذهب اللي هو مش هينفع، ممكن مرات يسوي عيشته والست تبقى مصر لو دخل شايف السجل محطوطه مثلا في الحمام تفضل ما خليهاش قديمه، قال يعني هو مش فاكر حاجه، تفضل تفضل السجل خلاص انتهينا. يعني هي السجله مثلا هي اللي هتخليني الناس هتقول عليها بتساوي وتجيب فيها مثلا واحده قعدتني؟ لا، الحياه اصبح عندنا دلوقتي بنعكس المناقبات كما قلنا والمؤتمرات كل حد بنعكس. والاستنشاق يعني الا من هدى الله، طبعا كل خارج لها استثناء، الا من هدى الله سبحانه وتعالى نتجوز نتجوز ان في الشرع حلوه بعض، يعني شيء كده اللي هتخليه يوقف يعني. وكان الزوجه مصرها، الزوج اللي بيلبس الدبله وهو بيتوضا لا يخلل هذه الدبله، طبعا انا مش بقول ان الدبله فيها حلال، انا بتكلم الدبله فيها في حرام، الدبله بدعه من الاخر كده عشان ما يوجعش دماغنا يعني، الدبله بدعه. فلعل غير المسلمين واحنا اساتذه لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، اصل كده اصل كده. هو كان واحد بيحكي لي بيقول لي يعني ده كان قاعد معايا بيتكلم بيقول لي حتى في المناسك اشهدش المسلم نزيل ما بينزلش ابوه، اخر حاجه يسال عنها ابو الحج ان المناسك بسرعه تروح كده ويبني هو فين واحده ازاي وعدي مني، انما يفضل طول فترة المطلوب معه في الشركة والإقامة إيه بقى؟ كل أرض ولا هات أرض ولا كم أرض ولا أكل ولا إيه أرض بس يفضل طول السنة يسأل لحد ما يروح للبرد النظام هيأكلوني في عكام ويهشموني في عكام هي هذه الجمرات. لازم تشوف ناس كده في الحج بتاع الفايد ستار كده حج الحقيقة تروح تشوف حاجات ممكن يجيلك شلل ما تصدقش والله. ايه يا عم انت اهو هنبني الجمرات الجمرات مين يا عم الساعه 12 بالليل وانت ما شاء الله دي العمود الخرسانه واي حد واخد يعني تيسير يروح يبني في اي وقت كده ما تنقر ما تصرفش ايه يوم الدين صاحب الشركه ممكن يخسروه صاحب الشركه طبعا يجي يشير التفصيل خلي الشيخ ما تخلص ايه ده وانت القصه دي ايوه ايوه في جواز والله بس الضعفاء والنساء كم نساء وضم الضعفاء الشيخ بس يعني بيعملوا حاجات عجيبه. فبيقول لي ايام ما كانت السعي بين الصفا والمروه كان في محلات زمان قبل ما الوضع كده يتغير محلات ذهب وبيع وشراء والتعجيزه واكل وانت ماشي تسعه رايح جاي ها وتلاقي المحلات شغاله على جنب اللي ما بيشكش قاعد يبيع في محل هنا. فبيقول لي كان واحد في ماليزيا تقريبا لقيت كده ماشي وفوق جاي وراه طبعا بيوصل لي لان هم ما عرفوش اي حاجه عن موضوع المناهج فالرجل هو معادي قرب من العجوله والجوله بتاعته كانت مقطوعه، فيعرف العجوله وراح حرامي البتاع وهو ماشي كده ومشي، راح كل الفوج اللي هو رسم الجوله على محله هو حرامي، ظنوا ان ذلك من مناسك الحج. فالحقيقه والله بشيل هذا الكلام شوف احنا بنضحك، وكما يقولون شر البريه فيما يمشي. يقول لي راح يا شيخ خالد الكعبي كعب الراجل هيبتدي ايه طيب؟ راح اقول لهم وعين وراه والله زي ما بقول لكم كده والعقدة عليها. فتوجع خلاص يعني قال بعد الكلام للتوجع رداد وراءه هذا الكلام. فراح قايل ارجعوا الى الوراء كلهم بطوا بعض وقالوا ارجعوا الى الوراء. اهو لماذا؟ مفيش كان تطبيق عملي يصور للناس ايه موضوع المناسك دي؟ والناس ما بتبذلش مجهود في العباده لله عز وجل، ممكن تبذل مجهود في اي حاجه الا العبادات كلها الكلمتين اللي هم فاصلين عليهم واحنا ايه لسه في الحضانه صغيرين قوي كده، ان ربنا رب الالوف بس رب الالوف اصلي انت زي ما يقول الاثيمي يعني لكم تتخيلوا. والله مره رايت والدا يعني الصديق اللي اخ فاضل كده بيصلي بالغير دحين صراحة صلى هو إلى عقل الإسلامي أجي عم ترش بعض معنى لا ربنا رسول عشان مرض الجوء وربنا سمعه برضه فرفتش الكشف. ولكن أنت تخيل الرجل يعني أحد كما قلنا لا يريد أحد أن يتعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بقى الحكاية لما جاء الرجل وأمر له بالوضوء دعا له بالوضوء وأمره بالوضوء على طول مباشرة صلى الله عليه وسلم فغسل اليدين إلى المرفقين. كلمة إلى هنا في اللغة العربية معنى إيه؟ معنى إلى يعني للغاية، أنا ماشي إلى كذا إلى غير كذا، أو تغسلوا أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. ضرب الأحوط كما ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد، العضد هو من أول الكوع لحد الكتف. فالنبي كان حديثة يمكن تفسير بعض المفسرين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الوضوء على المكاره، البعض قال على المكاره عند الجو الشتاء قوي وعرفنا ذلك المسلم يسبغ وضوءه جيدا او فوق العاده يعني المفروض لحد هنا لا يزود سنه فوق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان علامه هذه الامه ورجالها وان علامه رجالها انهم سيكون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء او كما قال صلى الله عليه وسلم. في جزئيه مهمه عند النساء مهمة جدا مسألة المانيكير، المانيكير والبديكير اللي هما بيعملوه ده، المانيكير ده أساسا لابد أن يزال، لأن في كتير جدا من النساء بتتهاون بموضوع المانيكير، زي الشيكات برضه اللي هو معمول للمحجبات، كل حاجة ابتدوا يؤلفوا فيها أن المحجبات لهن شرع خاص، في اللبس وفي العبايات وفي الطاقيات وفي البنطلونات، المحجبات لهن شرع خاص. هذا الكلام يبطل الوضوء كما قلت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم لما راى عمر بن الخطاب لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل توضا وترك موضع ضفر شايف ضفر حضرتك ايه في رسله لم يصله الماء او لم يصله الماء ماذا قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع فاحسن وضوءك. انا ممكن اخش بيها على قولي وبعض الاخوه تبقى واقفه جنبي خلص الوضوء رجلين من تحت الكعب ما فيهوش ميه صوابعه ما حللهاش الميه ما عملش حاجه مني خالص. المهم ان هو لم يحسن الوضوء كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اثبت الصحابه ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح اذنيه غادرا وباطنا. وهذا الكلام له اعجاز كبير في كان عمله الدكتور عبد الباسط جزاه الله خيرا في القضيات وعمله الشرايط لمساله الوضوء والطاقه والى ذلك. والله كلام الرجل قال انه اصبح يثبت علميا، بس احنا مش بنعمله علشان هو اثبت علميا، احنا بنعمله عشان النبي صلى الله عليه وسلم عمله. احنا بنستنى ونقترب النبي من نشاء والعلم اثبت ذلك او اثبت عكس ذلك. في حديث يقول ان الاذنان من الراس، وهذا حديث كما قال العلامه احمد شاكر انه حديث كل طرقه ضعيف، كل طرق هذا الحديث ضعيف. بعد كده غسل الرجلين الى الكعبين، هي المشكله كلها في الرجلين يا اخوانا. ليه؟ بعض القراءات كقراءه عقل منطقي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على وجوهكم. فهنا قالوا إيه نغسل؟ دي القراءة التي نصبت، ودي قراءة أخرى لحمزة وابن كثير قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه القراءة مكسورة وهذه القراءة متواترة، يبقى المقصود المسح للرجل وليس الغسل. لكن الأحوط أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أمام الصحابة وقال هذا الوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، كان من ضمن أركان الوضوء اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه. والذين قالوا بقراءة حمزة وكثير اللي هي بالجر قالوا على سبيل المسح الذي هو المسح على الخف وعلى الجورب والشراب والكنابة هي في اليوم الى ذلك. فده كان الجزئية الفرائض اللي اختلف فيها العلماء مسألة النية، وقالوا ان النية تخطط للصلاة ما تخططش الوضوء، انما لان يعني النية شرط في المقاصد اللي هي العبادة وليس في الوسائل اللي هو الوضوء. لكن الطبيعي انت حضرتك من طريق الحناس اللي انت طريق تفضل لكن لا تتوقع بهذه النية. الترتيب على الاحوط والارجح ايضا الترتيب يمشي زي ما القرآن قال وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمله. الموالاة هل يجوز لي ان انا لو بتكلم في التليفون ولم يغرس التليفون في الجزء وانا بتوضل ان انا اترك الوضوء واخرج من الحمام واشرب؟ نعم يجوز لك ان تترك الوضوء وتخرج تروح تروح على التليفون وترجع، لكن الموالاة مهمة ما يكونش الفارق الزمني كبير قوي، يعني يكون الفارق الزمني يسير بيكون حضرتك محتاج تغسل رجلك وترد على التليفون وترجع. لانه ثبت في اثر صحيح عن ابن عمر انه دخل السوق فتوضا عمل كل حاجه في الوضوء واول ما قرب من رجله دعي الى صلاه جنازه فدخل المسجد ومسح على جوربه بعدما جف وضوءه ثم صلى الجنازه. هذا الكلام بنقوله يا جماعه لان ساعات واحد مثلا حاجه مهمه قوي حاجه على النار مثلا وفيها تولع ما يرضاش يقطع وضوءه. لا يجوز لك ان تقطع الوضوء وتعود، اللي يعود تلاقي واحد يمسك الوضوء من اول وجديد ثاني. لا يجوز لك ان تستكمل وضوءك عادي خالص بناء على ما كنت تعمله قبل هذا الحديث. اما السنن التسليم في ناس متخيله انه لا بد ان يغسل اعضاءه ثلاثا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضا مره مره ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثه، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثلاثه، وقال من زاد على هذا فقد اساء وظلم. العلماء برضه لما تتبعوا ده بعضهم قال ان الكراهه في الزياده على الثلاثه ليست تحريميه ولكنها كراهه تنزيهيه، لانها بتدخل احيانا على المسلم باب قنبله يذمن المسلم في حياته وهو ده الوسط. انا اخترت ايه؟ انا قواعد يروح يصلي يقول الله اكبر يقول لك لا الشيطان يقول له ايه؟ يا ابني انت شمالك كان مظبوط ولا النظام؟ يوم سايب البتاع وراجع متوضي لحد ما العصر ياذن. فهذا الباب من الوسواس اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغلقه. والكلام ده بيتقال ان احيانا بتكون الميه قطعت البيت والراجل ما حسوش مثلا غير ازازه صغيره يقول لك لا معقوله كل دي هتكفيني يعني الازازه هتكفيني ان انا اتوضا؟ فيعني ايه؟ يبيح لنفسه احدى شيئين، الظاهره الكبرى الاولى ان هو يتكبر ودي احلى حاجه بيعملها المسلم كبر جماله خلاص يقول لك خلاص العذر هو مفيش ميه وهيتحقق لو كنا حتى البيت العذر مفيش ميه وينتظر الصلاه قائمه. او الخطا الثاني ان هو يبيح لنفسه ان يتيمم في وجود الماء بناء على ايه؟ ان الميه قليله. طب يا عم الشيخ ما تقول مش هتكفي؟ يقول له يجوز لك ان تغسل اعضائك مره مره، يعني ده مرة واحدة خلاص مش لازم تجيب امك يا الهي الا الله تصب على جسمك ميه. يعني بشوف ناس خارجه من الوضوء والله العظيم كانه خارج من حمام سباحه، خارج خرقان وخارج رجله مذلوله والدنيا وشعره انت كنت فين في حكم احلى لاعب؟ يقول لك كنت بتوضا. ليه يا ابني؟ لا يسرفن احدكم. يعني ده مهم جدا مساله اسراف الميه حتى ولو كان على هذه نهر جاري، يعني اسراف الوضوء ده مش مطلوب. طيب احيانا في بعض الناس قبل الوضوء لما الشوك ما تنكرش عقيده يرسل يديه الى الراسين اللي هو اللي حدينا كده قبل ان يبدا الوضوء، ده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه كده. قال حضرتك لما تستيقظ من النوم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين بادت يده. وده في الشيء الجامع. بعد كده الدعاء عند الفراغ من الوضوء. ايه المشكله؟ سنه بصدق يعني كثير من المسلمين ما يشكش الحاجات اللي ممكن توصله كان لقصه سيدنا ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمه عجيبه قوي سبحان الله. الراجل عمل عمل من وجهه نظر نحن بسيط وصغير قوي. انما سمع رسول الله افضل عليه في الجنه لهذا العمل. لما قال له يا هلال بما سبقتني الى الجنه البارحه فاني سمعت افضل عليك. فقولي بقى كده ايه ارجع عمل عليك وفي الاسلام. طبعا انا لو ما كانتش الحديث ارجع عمل ده انا هقول الى الناس ان كل فلوس راح تطلعها في سبيل الله. ده ارجع عمل. انما ارجع عمل عند بلال رضي الله عنه وارضاه ان هو ما من مره يتوضا في اي ساعه في الليل او في النهار الا صلى بهذا الوضوء ركعتين. هذا الكلام يوجب لبعض عباد الله الجنه كما في حديث مسلم في حديث عروه بن عامر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كل حاجه كده بعد الوضوء كله وبعد كده قال لمن صلى عقب الوضوء وجبت له الجنه. وفي حديث عثمان بن عفان الواحد يتوضا وبعد ما يصلي يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يمشي ويفتكر مشاكل الدنيا كلها ولا يحدث بهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. يبقى دي مساله الصلاه مساله الصلاه. ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء. مهم جدا الاسباب ده احنا بنتكلم عليه. ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء او من ايها شاء. لذلك يجب ان احنا ما نحاولش ان احنا نتهاون بفرائض الوضوء وبسنن الوضوء حتى فيما يستحب الوضوء له. سألنا قرش كمان حاول ان تنام على وضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت الى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. او عند الغسل من الجنازة في ناس ما تتوضاش ومع ذلك ايش معنى ذلك يعني غسل من الجنابة واضح. الوضوء حين تغتسل من الجنابة ليس شرطا ليس شرطا. يعني لو تحميت حضرتك وغرقت كل جسمك وكل جسمك فيه على المية تمام التمام خلاص الحدث الاكبر يلغي الحدث الاكبر كده انت اصبحت طاهر. انما مستحب كما قال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يبدا غسله من الجنابه بالوضوء اولا حتى لما كان يبقى جنب صلى الله عليه وسلم ويدعى للاكل بمناسبه موضوع من الاخ اللي كان في واحد يقول لي واحد يكون وهو ماشي تقدر الارض تلعنه مش قوي كده يعني عشان يقلد حاجه من غير دليل واضح وصريح مش حكمه الارض تلعنه ولا حاجه خالص يعني. انما اذا سمعت هذا الانسى تستطيع انك انت تغتسل من الجنابه وتقول لها الى النور. احيانا هناك تكون اعضاء يعني واحد صحي من النوم بعدما عفوا يعني اعزكم الله جمع زوجته ثم نام وانا مصحى قبل الفجر الى التحام وصل الفجر راح يتعلم انه مصحي الكفر ولا ما مطلوعه يبقى خلي فرد بكم من جنب ويخلي عايز يخش الحمام ما يتحركش من الشقه عشان اقدر اتعامل. هذا كلام لا يصح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعى للاكل او للشراب صح عنه انه كان صلى الله عليه وسلم وعزله يتوضا. ليس من الوضوء كما قلنا مساله الاذكار اللي حكينا عليها قبل كده كتاب اليمين وكتاب الشمال شعر الحق والكتاب الحاجات اللي هي في البيوت دي. لان والله بعض الشيوخ قريت له كده بيقول له واحد مره وده من اخواتنا الكبار الدكتور يوسف قرواني ذكر الله له كان بيقول ان سال واحد يقول له قال له الصراحه انا لا احسن ما يفعله المصلون عند الوضوء. لانه كان موجود في مجتمع يتبع هذه الاذكار. فالراجل داخل مره عشان يتوضا لقى البشر كلهم في نيله الوضوء. اللهم اعطني كتاب اليمين وحسن كتاب اليسير اللهم اعطني كتاب اليسار وحسن كتاب اليسير اللهم غير وجهي يا مظلوم اللهم سدد رجلي اللهم لا تقطع رجلي الشمال. يفضل ماشي باذكار لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالراجل فيها نهار ابيض ومطلوب مني ان انا احفظ ده كله فراش يصلي. فنرجو ان يعلم او يعلم الناس اخوانهم ان هذا ليس له اساس من الصحه وان هذا من المبتدعات كما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى قلنا بكده حديث مسح الرأس ده هذا ليس هذا الكلام برضو مش من الوضوء. بعد كده مساله المسح على الخفين نعرض عليها سريعا. حضرتك لو توضيت خلاص ثم بعد ذلك كنت عبلا ورايح بعد كده تتوضا، يجوز لك ان تمسح على الخفين لانك لبست الشراب على وضوءك. ادي نمره واحد، والشراب طاهر، ادي نمره اثنين. والجزئيه دي تخص الوضوء فقط لما ينقض، مش لما يكون جنب الجنابه ليس حكمها مسح على الشراب. حينما يريد ان يتيمم واحد مش حكمها يمسح على الشراب وهو يتيمم، هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتكون 24 ساعة للقاعد في بلد و 72 ساعة للمسافر. لكن في جزئية مهمة أو عايزين يعرفها، ايه هي؟ يجوز المسح على الخف المخرق والخفيف. لبعض الناس يبقى الشراب في اخر، انا بيرضاش يمسح الشراب وبيقلعه. هذا الكلام قاله شيخنا رحمه الله عليه ابن عثيمين، انه يجوز لك ان تمسح على الشراب الخفيف والمخرق. المخرق حتى كان بعض الصحابه كده في المسار اصابع حلقه مفروغه، في حالات ما بيجوزش الشراب ب 25 جنيه. ولما تشرب فيها منومه كده تكتبها يغنيه حتى ما يرش يتصدق بيه. كويس؟ لا يشترط النيه في المسح. لان حضرتك لبست الشراب مش لازم انت تلبسه كل ويك يا رب ان شاء الله لما يجي الفرصه دي يعمل احلى. لا يشترط النيه في المسح، لان انت اوريدي ما انتش عارف تحط ياسين عليه ولا تقلعه. ادي حاجه. واحد مسح هنا بنقر على الشراب وحصل اي خبر قالوا له احنا مسافرين دلوقتي. فاذا مسح وهو مقيم ثم سافر يتم مسح المسافر اللي هو 72 ساعه. فواحد كان في اسكندريه هو مكان خمسه في القاهره ومسح على شرابه ومقاييسه خلصت ونزل مصر، يتم مسح المقيم وليس المسافر. مش عشان مسح في اسكندريه يقعد وقت اللي فضل 72 ساعه من مسح على شرابه. والمسح الحقيقه ارى كثيرا من المسلمين الا من رحم الله يمسح غلط. يعني بلاقي في واحد مرة لما عرف موضوع المسح يجيب ميه قد كده على ايده وينزل على الشراب يقعد يغسل زي ما كنت لسه رجله. طب ما لسه المسح ايه؟ ما هي على الشراب خلاص. ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، يرفع رجليه يمين ويمسح رجله يمين وبعدين يرفع. لا، الصحيح كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تمسح القدمين مرة واحدة، اليمين باليمين والشمال بالشمال في نفس الوقت. زين فاهمة، زين بيقولوا الجامعة الأجانب، تمسح اليمين باليمين والشمال بالشمال في نفس الوقت، مش سحر. وكان دي من ضمن الصدق، عارف أبي طالب لما قال لو كان الدين بالعقل، طب أنا مش بالشراب على الأرض، المفروض أمسح تحت رجلي شريك من فوق، لا، إنما تمسح أعلى قدمك اليمنى بيدك اليمنى وأعلى قدمك اليسرى بيدك اليسرى في نفس الوقت كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد كان متوضي وقلع الشراب. خلاص؟ واحد كان متوضي وقلع الشراب. إذا نزع الإنسان الشراب ثم أعاده، خلاص؟ يسأله حضرتك لبست الشراب على وضوء مية ولا على وضوء مسح؟ إن كان على وضوء ماء تلبسه مفيش مشكلة. وصلت برضه. طيب، يعني واحد دلوقتي اتوضى وصلى. اتوضى ولبس الشراب وصلى. وبعد كده راح قلع الشراب وهو متوضي، هل يجوز انه ده يلبس الشراب ويمسح عليه ثاني؟ نعم يجوز، لان هو شيء لم ينقض وضوءه وقلع الشراب وهو متوضي. انما واحد يلبس الشراب بعد ما توضى وصلى به الفجر مثلا، وبعدين جه صلى الظهر ومسح على الشراب، خلاص؟ وبعد صلاه الظهر وطلع كده كده راح يشربيه وتلاقيه راح قلع الشراب وفضل يورش فيفوت ولا اي حاجه. لا يحل له ان يعيد الشراب مره اخرى ويمسح عليه لصلاه العصر، انما يجب عليه الوضوء وليس المسح. كده وصلت؟ اللهم لك الحمد والشكر. بعد كده في كانت مشكله كان واحد سال لي الموضوع ده تقريبا وانا ضحكت، بس فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو الحقيقه كان بيقولها وهو بيهرب. قلت له بس احنا الشرابين بس. قلت له ده انت خلف. بس ومشيت. واحنا خدناها في عيشه مع بعضه. انما وجدت فعلا ان في اثنين بتنخل. قلت له حضرتك فعلا لابس شرابين. ومسحت على واحد في صلاه الظهر. وجيت كتبت كده شكلك لحد يتاثر لابس شرابين ولا ده فلاح ولا حاجه ومش قوي كده. رحت قالع الشراب اللي فوق. هتعمل ايه بالشراب اللي تحت؟ من باب التيسير قيل لك تمسح على الشراب اللي قدام. طب واحد كان لابس شراب واحد والدنيا بقت رصاص ولو يطلع عندنا الاقي واحد لابس شراب ثم شراب، واحد من مش عارف المحل ايه، واحد ايه، وبعدين لكلوك وبدبوك. قال الراجل الكبير كده لكلوك وبتاع ماشي في الشقه. المهم افرض ان ده نبت بعد ان نسعى على الشراب السكري. نعم يجوز له من ذلك كثير حينما يريد ان يصلي ان يمسح على الاعلى. ولكن برضه في راي متعلق بيقول ان كل واحد متعلق بذاته. يعني ايه؟ يعني انا لو لابس شرابين مسحت على كوبي لا اللي تحت ما ينفعش اتوضا. بس احنا بنقول بدون تاثير نميل الى الراي الاول. الحكم لا يسري على المراه والرجل. نعم يسري على المراه وعلى الرجل. كده كويس جدا. يبقى احنا عرجنا قليلا في مساله عملية اول اتكلمنا او في امشاقين مع بعض عن مسألة فرائض الوضوء كما علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسألة المسح على الخف وما الى ذلك. هنيجي بعد كده لجزء مهم قوي هنتكلم عنه اللي هو احنا تعليم المخت عملي تقديم البدائل. ده هنختم بيه درسنا. الكارثة التي نعيشها كدعاء وكملتزمين ان كل شوية حضرتك تخطأ واحد او تحرم وعليش انت اللي بتحرم عليه. يعني تقول له ما تفعله حرام ولا تعطيه البديل الحلال من دين الله. حضرتك دين عاطف يعني ايه واحد كده بتعمله ده حرام يا اخي بس ويمشي. طب انا اعرفه ان في بديل في الاسلام كويس عشان ما يحسش ان دين الاسلام زنق عليه. يعني كانت اختي بتكلمني من كام يوم بتقولي مش قادر انت تشغل مرتبه لان انا مش عارف احب الموسيقى. طيب ايه في اخت مسكتها مرمطه فيها الارض. طب الاول يكلمها في مضمون الفريضه ليه الشجاب وبعدين يقول لها اخت الموسيقى في بديل ثاني ممكن نتصرف في بدايل. انا شايفها اسلاميه حاجه لذيذه. الحاجات اللي بتتعمل في معظم الشركات دلوقتي هي توجه يعني الكلمات الطيبه لدين الله سبحانه وتعالى. قصدي اعرض على المسلم البدائل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو حال الشريعه. يعني النهارده الاسلام لما حرم الزنا مش ممكن كنا هنموت واحنا كلنا اساسا بداخلنا هذه الشهوة تجاه النساء. انما اباح لنا الاسلام الزواج. احنا جينا عملنا ايه؟ قفلنا على الزواج فحصل العكس. بدا الناس يتوجه الى الزنا اللي هو بيحللوه غنى من بعض اتجوزتوه في ناس زي ما قلنا قبل كده وعصفورتين في الهواء هم اللي شايلين على زواجنا ومشاكل تصويريه واكمل واكمل وتعطينا على كده وعرفنا ان البدائل بقت صعبه لان مدلس على الناس البدائل. النهارده ما شاء الله النساء يعني والله قلب الواحد في يدنى 32 و28 و34 دي كانت على ايام الصحابه مثلا ممكن يقرأوا القران يقولها من القواعد. لما النهارده 34 سنه ذكر و34 سنه ويعني مفيش حد حتى رقبه على الاول قال احنا و22 سنه وتقدر ان تتزوج واحد اكبر منها ب 30 سنه ومتزوج ومخلف. لماذا؟ البدائل اللي احنا يعني كل ما الاسلام يشرع لنا بدائل يخرج الناس بقوانين يغلقون باب البدائل فالناس تستكشف مره اخرى الى الحرام. الانسان عمل في البدائل يعني الكفارات القران في طوله وعرضه. ما فيش واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال انا حلفت غلط انا اعمل لك ايه؟ ما ينفعش تقول له كده. احنا مش مسؤولين اقول خلي عندك كلمه تقول شغال اعمل اللي انت عايزه بس قول له البديل. قول له ان في كفاره لده اعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا وان كانت على التخييل او الوجوب. يعني هذا الكلام لازم يقال للناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. احنا عايزين بدائل انما تكون بدائل محترمه. وفي بدائل مش محترمه مش ممكن بشكل تاني. هيطلع علينا شويه مجازين هنتكلم تاني في القصه اللي اتكلموا فيها من كام سنه كده وكل موسم شكل يقولوا كلمونا فيه. يطلع واشد طاف الافاضه وقف على الارض. طب ايه المفروض يا حبيبي؟ طب ما نرجع الزواج اللي خلاها العريس الوحيد تعمل سكيلتون. يعني ايه؟ يعني يخش الناس المسجد الحرام ويلاقي حاجه عماله تلف بينا كده زي الصماوي وشمله وفراميش. ثلاث دقائق ونخرج وتشف. الناس المسلمين دول عليهم استعراض. والله العظيم عجيب الشك. هل الصفوف حوالين البيت الحرام بسلم كهربائي لسه؟ انت بادئ قوي يا اخي. يعني احنا بنحب التكنولوجيا بس الكلام ده بيتعمل في المحلات والمولز واللي انت بتقوله. انما الكلام في الكعبه كيلة الهواء حط الحلاق مسؤولة العاملين لما بيقعدوا الخبر خد سندوتش واحدة بيت جنب الطريق على الأطفال والآلاء أطفال غالبهم. سيبنا كلام. مش حبيبة الشرك. ليه الأخ قال لك 3 مليون من شرك حرام عليكم. طب ما تروحش شرك دي. استنى لما فينا تسد شوية. إنها يعمل إيه؟ شيطانه أتى إليه في الليل. هو شيطان تعالى جماعة عزمين غير الشرطين إلى كلهم. والله فعلا والله العظيم صدق الله في سورة مريم: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تغشهم أنت في بعضهم كده منهجه متعسل يقف لدرجة أن هو يصد كلام ربنا والنبي ده بيخش مع نور شيئا عام. فقعد بالليل كده مع نفسه ضحك في الكوش مش ربنا قال الشفاء شهور يعني الواد بقى الأمة بقى بتاعت النبي دي كلها ألف هذا والعلماء ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالهمش هذه الخطيرة. ربنا حرم الأمة كلها من الخطيرة دي وجات للراجل ده الواد ايه هي الخطورة؟ قال لك انا مش حاجة اشهر معلومات قلت 3 مليون نقط مع بعض ليه مرة واحدة مرة واحدة نوصل كل شهر يبعد 3-4-5 دول يعني الشهر ده تروح مصر ونيجيريا وثاني هو كاس العالم والله كاس العالم الافريقية بالشكل يعني بسرعة ونشوف مين اللي يعني يطلع السنة ان شاء الله رايح فين حد الشوال رايح حد ان شاء الله ويقوم على عرفه بقى ويقول قصه كده مش قصه عرفه بقى مره هنا وفعلا يا اخي هذه بدائل هذه بدائل يعني طبيعيه هذه بدائل معقوله انما بدائل ذاتنا جميله ناس لا عقل لها ناس ما تعرفش حاجه عن شرع الله سبحانه وتعالى انما البدائل التي تطرح لابد ان تكون بدائل مشروعه كوني ما اعرفش البديل ده ما يديش الحق ان انا اعنف بدون البديل ان انا اقول للاخ اللي بتحوله بقى انا ما اعرفش هو بديل في الشرع ولا لا ممكن اسالك وصلت لايه بطوله ورجوله مش انت تعنف الناس وتخطئهم دون ان تقرأ عليهم الهدايه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في واقعتين. اما الواقعه الاولى عن عبد الله بن مسعود في الحديث البخاري ومسلم قال: كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تجد الصلاه قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان 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 وفلان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله ما تقولوش السلام من الله على عباده لان الله هو السلام. خلاص ثم اطرح الدليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانكم اذا قلتم اصاب كل عبد في السماء او بين السماء والارض اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتخيل من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. ويمكن الاستند اليه العلماء في مساله الدعاء بعد الصلوات المكتوبات انه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا بعد الصلاه المكتوبه. ما عادش النبي بعد اي صلاه مكتوبه ورفع يده كما نفعل ودعا ربنا. خلاف بعد الصلاه مش عارف مش معاش ياكل نبوخي وجبت الكلام ده منين؟ ده كلام علماء محترمين. اذا كان عند من يسمع دليل على غير ذلك يوفي به. عشان جنازه ما تقوليش بعد المشوار وفي هناك يعني مش هقول ايه اللي حصل الاسبوع اللي فات خلينا في الدرس. فارجو ان احنا نفهم ان الدعاء مطلق ودعاء مقيد. دي انواع الدعاء. الدعاء المطلق اللي بتيجي في اي وقت وده مشروع وجائز وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف متعدده في غزوه بدر وصعيده صلى الله عليه وسلم لما دعا لعثمان بن عفان لما اتى اليه بالنفقه في تجهيز جيش العسره في غزوه تبوك دعا ورفع يده صلى الله عليه وسلم في اكثر من موقف عمل النبي كده. ده الدعاء المطلق. اما الدعاء المقيد رسول الله لم يرفع يده الا في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم كان باطن ايده بكل الارض وهو يدعو. انما مش ممكن على مدار السنين اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه هيغيب عن الصحابه ان النبي كان بيقعد بعض الصلوات المكتوبات يدعو ربه ويرفع يده. والدعاء عباده توقيفيه لا تصح الا ان يتبع فيها خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يعني يقلد فيها. فالنبي بعد الصلاه المكتوبه ده واحد دي مره استدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اني احبك في الله لتدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العلماء ردوا على ذلك قالوا هذا يقوله قبل الكلام
قبل ان يخرج من الصلاه، يعني حضرها بعد ما تخلص كده، انك حميد مجيد ادعو كما قال رسول الله، ثم يتخير من الدعاء اعجبه الي فيدعو به، اغفر لي وارحمني وارض عن ابي وامي وارحم وسد ديوني وارزقني الشقه اتجوز فيها ثلاث، اي حاجه بقى ليش عايز تقول قوله في الدعاء، طالما انه لم يكن باذن ولا قطيعه واحده. ولذلك لم يرد الصحابه كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان بيخلص صلاه كانه قاعد على يعني شجاره محميه، ما يشد شعر القبله كده زي معظمنا بنعمل كده غلط، نقعد قاعدين نص ساعه او ربع ساعه، لا كان صلى الله عليه وسلم بيقعد كده يعني ايه لحد ما يرى النساء انصرفن ثم يخرج صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان دايما الصحابه في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في مساله رفع اليدين وقلنا عنها من قبل ذلك في الدعاء في صلاه الجمعه للامام، الامام لا يجوز له ان يرفع يده في الدعاء وهو على المنبر، انما يجوز له ان يشير بسدادته كما روى ذلك صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى واحد من الصحابه لما شد الصحابه ضد من كانوا هناك متابعين كلام متسجل، فقالت مره واحد عن المنبر فقال قبح الله ذاتين اللذين فكان يفعل ذلك رسول الله. طبعا واحد سمع ذلك كان يقعد بقى في سنته وفي اذنه وكده كده فيخلق انت بتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول سنن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، مش عايزين نكون زي من الناس اللي حكى عنهم النبي من 1425 سنه لهم واحد قاعد كده متكئ على اريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله فهو حلال وما وجدنا في كتاب الله حرام فهو حرام، الا ان ما حرم رسول الله وما حرم الله. اللي بيعمله النبي ده مش من دماغه ويقال ما عادش كده رح نعمل، لا ده وحي، احترموا وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤلفوا. انا سألت شيخ للأمانة والإحقاق لما بقول له هذا الكلام رد عليه قال لي بس النبي ما نهاش، لكن قلت له شديد حيني ان العبادات توقيفية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبادات توقيفية والاصل في العبادات ان احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والاصل في العبادات مش الاباحه زي الاصل في العادات، كويس؟ ادي حاجه. الموقف الثاني اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم واللي كان فيه جزئيه مهمه قوي، جزئيه مهمه من فقه السيده خديجه بقى، لما قال الصحابه كانوا بيقولوا ايه؟ السلام على الله من عباده. ام المؤمنين خديجه لما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اقرئ خديجه السلام من ربها، تخيل لما ربنا يسلم على عبده رضي الله عنه وارضاه، اقرئ خديجه السلام من ربها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجه هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. ماذا قالت خديجه؟ قالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قالتش هو مثلا ايه السلام على الله وارضاه، لا قالتش كده، كانت تحمل فكرا رضي الله عنها وارضاها، رغم ان انا مش اعتقد ان الواقع دي كانت بعد السيده خديجه بكثير، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الجزئيه دي، اعتقد ذلك لا وجد يعني، انما الفقه اول ما اتكلم عليه كده قال قالت ان الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. الموقف الثاني في حديث ابي سعيد الخدري البخاري ومسلم، البخاري ومسلم دول اللي بيبعتوا الاسئله ومخاهم عنك يقول لك اكتشفنا 400 حديث ضعيف موضوع على رسول الله للبخاري ومسلم، اللي هو اجمعت امه الاسلام من لدن يعني تدوين السنه الى وقتنا هذا على ان البخاري اصح كتاب بعد القران. يعني معقوله البخاري ومسلم تصمت انتهى، مش تقعد بقى تعويض يقول البخاري وقتك معرضة للخطا لان البشر والذكر يرجع فوق كده ما ينفعش ده خلاص. قال لك وخلي ممكن تحترم نفسك وتحط جسم الناس دي على فراغ فيها. فاللي حصل في حديث ابي سعيد الخدري هذا ولا جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر قرني، تمر كده في الطريق تقريبا جاي من منطقه معينه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء تمر غايب خلاص، تبعت منه صاعين بصاع، يعني ايه صاعين بصاع؟ مثلا يعني كاني عندي تمر غايب لو رايح لراجل اقول له 2 كيلو بيضان خدهم واخد منه كيلو كويس وكيلو نظيف، بلح الشبك والبلح البرزاتشي والبلح الايمنين والبلح اي بلح بقى اللي هم بيتكلموا عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري. النبي صلى الله عليه وسلم لم تحب الطشر أنت وإنت وقطع لنش وفيره. طب ما أقوله إيه دليل عشان يبقى عارف إن في الإسلام دليل الحلال يجوز أن يتوجه إليه. وهذا الكلام الحقيقة بنقوله للأخوات في محلات الذهب تعيدوا على مسامحهن مرة أخرى زي يا صلاح خد الخاتم اهو خد الخاتم بدل انت وصلاح هتروحوا الداهيه. صلاح مين معرفش بس المهم ان فضيلتك تخشي تبيع الخاتم للصلاح ده وتاخدي فلوس يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء تاخدي فلوس وتشتري من صلاح عمليه الصلاح ده موضوع ثاني. انما تديله خاتم مكسور وتاخد خاتم ثاني تدفع فرق الكلام ده كله ربا. وشراء الذهب بالتقسيط ربا. وحتى لو حضرتك في محل ذهب بتشتري زوجتك حاجه وكان فاضل 5 جنيه ربا انك انت تمشي تروح تجيبهم من البيت ربا. الدنيا بتتقل كل ثانيه الاسعار تعلو وتخفض فلا داعي ان نتعامل بمثل هذا. بعض العلماء حتى قال في الفيزا كارد في مساله الذهب فيها كلام ان دخل الشتاء او دخل المد حساب البائع في نفس اللحظة فلا غير في ذلك. اما ان بعد 3 ايام يبتدوا يدخلوا له الحساب وانت تكون خدت الاسبوع الغلط انت طبعا هتشتري الربا في الشراء الحالي. احنا بنقول مثلا يعني فهذا عين الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل معانا هذا جمعا مرحوما اجعل تفرقنا من بعده تفرقا مخصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم اكثر رزقك شرط المكروهين. اللهم اقض الحوائج وحوائج المحتاجين. اللهم انك تعلم ان لنا اخوانا في فلسطين على العراق وكان نقصد نفسهم الضر وانت ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تنزل الرعب في قلوب اعداء دينك رب العالمين. اللهم وفق ولاة امور المؤمنين للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله واجعل بلادنا سخاء رخاء ورعد وايمان وسلام واسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل لنا قبل الممات وقوفا على عرفات واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا السيئات. اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهه الكريم واجعلنا مع الذين تجري بتحريم الاثار في جنات النعيم. نفتح اولادنا الطلاب وابناءنا واخواننا واجعل الاجابه تجري على اقلامهم وفي اقوالهم وانفع بهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه بالدين والدنيا والاخره. اشف مرضانا واغفر موتانا واهلك اعمالنا ولا تخيب ربنا. وجزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع وكن كل الصالح وغير امه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.